ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر به عليه الصلاة والسلام عن ربه وجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرف معناه. بعد، إن الله جل وعلا موصوف بالنفي والإثبات، أي إثبات صفات الكمال ونفي صفات النقص. القاعدة الثالثة أخي، وجوب إجراء النصوص على ظاهرها، وجوب إجراء النصوص على ظاهرها، وأن الظاهر هو المراد. لكن ذكرنا في القاعدة الثالثة قيدين، ما هما القيدان؟
حسب ما يضاف إليه وما يحتف به من
القرائن. بحسب ما يضاف إليه وما يحتف به من القرائن. طيب يا أخوة، بقي أمران يتعلقان بالقاعدة الثالثة، لكن أشرنا إليهما في الدرس السابق، فلا حاجة إلى قراءتهما اليوم، ولذا ننتقل للقاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة: توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك. نعم، ما معنى هذا الكلام يا أخوة؟ أي أن بعض الناس توهموا في نصوص الصفات أشياء ليست مراد لله جل وعلا ولا لرسوله عليه الصلاة والسلام، توهموا معاني باطلة ليست مرادة. ثم ما الذي ترتب على هذا التوهم؟ ترتبت عليه محاذير خطيرة، ونحن في هذه القاعدة نبين هذين الأمرين. الأمر الأول: التوهم الفاسد من قبل بعض الناس لنصوص الصفات. والأمر الثاني: ما يترتب على هذا التوهم الفاسد من المحاذير السيئة. قال: اعلم أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص، أو كثير منها، أو أكثرها، أو كلها. لماذا نوع المؤلف رحمه الله؟ لتنوع الفرق وتنوع مذاهبها. فالجهمية نفوا جميع الصفات لأنهم توهموا فيها كلها التشبيه، والأشاعرة والماتريدية نفوا أكثرها ليس كلها، لأنهم أثبتوا 7 صفات والماتريدية 8 صفات. لماذا نفوا أكثر الصفات؟ لأنهم توهموا فيها أوهاما فاسدة. وبعضهم في بعض الصفات نجد بعض من انتسب إلى أهل السنة وهو محسوب على أهل السنة، لكنه مع الأسف نجده مال إلى التحريف في بعض الصفات، جنح إلى التحريف، فيقول: اعلم أن كثيرا من الناس على اختلاف أصنافهم من جهمية ومعتزلة وما تريدية وأشاعرة، ومن زل من المنتسبين للسنة توهموا في بعض الصفات أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه، فيقع في أربعة محاذير. الأصل الذي أصله عنده هو ماذا؟ أن هذا النص يدل على هذا المعنى الفاسد عنده، هذا صار عنده أصلا. ثم كيف يتخلص من هذا؟ قال ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه. قل لا، هذا المعنى لا يليق بالله، هذا المعنى إثبات اليد وإثبات الأصبع وإثبات المجيء وإثبات الاستواء وإثبات النزول، هذه المعاني لا تليق بالله، هكذا يظن. طيب، ما الخلاص وما النجاة؟ قال ثم نفى، يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه. قل لا لا، إذن الواجب علينا انطلاقا من أصل التنزيه، انطلاقا من أصل التنزيه، الواجب علينا أن ننفي هذه المعاني التي ظن أنها لا تليق بالله. صفة اليد تليق، لكن المعنى الذي توهمه لصفة اليد هذا المعنى لا يليق بالله. ظن أن إثبات يد الله كإثبات يد المخلوق، أي تشبيه الصفة بالصفة، يد الله كيد المخلوق، هكذا توهم. ولا شك أن هذا الوهم خاطئ وليس بصحيح وليس في مكانه. نثبت اليد، ولكن لا يستلزم من إثبات اليد إثبات ماذا؟ التشبيه والتمثيل. لكن عنده يلزم، عنده يلزم، توهم التلازم، ولذا لجأ إلى النفي. قال فيقع في أربعة محاذير. الأول أنه فهم من النصوص صفات تماثل صفات المخلوق، صفات المخلوقين، فهم من النصوص. ماذا فهم من النصوص؟ فهم يعني بعض الصفات أو بعض المعاني التي تماثل صفات المخلوقين. نحن نقرأ كأهل السنة الرحمن على العرش استوى، أو ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. نثبت النزول وننزهه عن مماثلة نزول المخلوق. أما هؤلاء فأثبتوا النزول يعني في النص، قالوا هذا النص يدل على صفة النزول، لكن لا يوجد نزول مخالف لنزول المخلوق. ما النزول إلا شيء واحد. لما توهم هذا الوهم الفاسد أن نزول الله كنزول المخلوق، قالوا إذن لا بد أن ننفي صفة النزول، لا يمكن، لا يمكن أن نثبت لله هذه الصفة التي هي صفة المخلوق. كيف نقول إن الله جل وعلا ينزل كما ينزل المخلوق؟ فنقول لهم من قال لكم ينزل كما ينزل المخلوق؟ قلنا ينزل لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبرنا. أما أن نقول كما ينزل المخلوق، نقول هذه زيادة من عندكم ليست موجودة في النص، بل هناك نصوص أخرى تنفي هذا التوهم الفاسد، وهي كقوله ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، هذه كلها تنفي هذه الزيادة التي تخيلتموها وتوهمتموها. لذا فالواجب عليكم حذف هذه الزيادة وتركها، لكنهم ما اكتفوا بترك الزيادة وما اقتصروا على حذفها، وإنما حذفوا الأصل أيضا، أصل الصفة، فنفوا صفة النزول أيضا. قال وظن أن ذلك هو مدلول النص، وهذا فهم خاطئ. ما هو مدلول هذا النص يا إخوة؟ بل يداه مبسوطتان. ما هو مدلول هذا النص؟ بعد إثبات يدين لله جل وعلا، هذا المدلول. هل مدلول هذا النص إثبات يدين كيدي المخلوق؟ لا، لا أبدا، النص لا يدل على التمثيل، النص لا يدل على التمثيل، وإنما دل على إثبات أصل الصفة، إثبات أصل الصفة لله جل وعلا. فقال وظن أن ذلك هو مدلول النص، وهذا فهم خاطئ، فإن الصفة التي دلت عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به، تناسب موصوفها وتليق به، كما ذكرنا في القاعدة الثالثة قلنا يوجد قيد مقرون بالقاعدة، إجراء النصوص على ظاهرها، ماذا قلنا بعد أخي؟ على حسب ما تضاف إليه الصفة، نعم، وبحسب ما تحتف به من القرائن. قال فإن الصفة التي دلت عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به، وتمثيل الخالق بالمخلوق كفر وضلال، تمثيل الخالق بالمخلوق كفر وضلال، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص الكفر والضلال. يريد الله ليبين لكم ويهديكم، ويهديكم، يبين الله لكم أن تضلوا. ماذا نقول يا أخوة؟ نقول لو كان ظاهر النص يستلزم التمثيل والتشبيه لجاز أن يقال إن الله خاطب العباد بما ظاهره الكفر والشرك، بما ظاهره الكفر والإلحاد، وهل يقول بهذا عاقل؟ ها يا أخوة، هل يقول بهذا عاقل؟ لا أقول. إذن لابد أن يتراجع عن قوله، إن قال إن هذا الظاهر يستلزم التشبيه نقول إذن خاطب الله جل وعلا العباد بما ظاهره الكفر، وهذا هذا كفر بعينه، إذن لابد أن تتراجع وتقول إن الله خاطبنا بما ظاهره يستلزم ماذا؟ ظاهره الهداية والرحمة والبيان والإيمان، وليس ظاهره الكفر، فهذا الظاهر هو المطلوب وهو المراد. قال الثاني أنه جنى على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية، جنى على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية، ثم أثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهر اللفظ، نفى المعاني الثابتة وأثبت المعاني غير الثابتة، المعاني الثابتة في النص نفاها، ثم أتى من عند نفسه بمعاني أخرى ما أثبتتها النصوص، فكان جانيا على النصوص من وجهين، الوجه الأول ما هو؟ والوجه الثاني ما هو؟ ذكرنا الآن إثبات ونفي، ها أخي، طيب والثاني أثبت ما نفاه الله ونفى ما أثبته الله، نفى ما أثبته الله جل وعلا وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا ذكرناه في أي قاعدة؟
القاعدة الأولى،
القاعدة تأكدوا أخي، القاعدة الثانية، الإيمان بما أخبر الله به عن نفسي وما أخبر به رسوله عنه واجب، سواء عرفنا معناه أم لم نعرف معناه. طيب قلنا هذا واجب، لكن هذا الرجل ماذا فعل لما نفى ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام؟ نفى هذا، خالف القاعدة الثانية، نفى ما أثبته الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. طيب ثم أثبت ماذا؟ ثم أثبت ماذا؟ معاني من عنده، أثبت معاني ما أنزل الله بها من سلطان، أثبت معاني ما أنزل الله بها من سلطان. إذن جنى على النصوص من وجهين، من وجهين، جرد النصوص عن المعاني التي تدل عليها وأتى بمعاني أخرى من عند نفسه لهذه النصوص. نعم. الثالث أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم، فيكون بذلك قائلا على الله ما لا يعلم، وهذا محرم بالنص والإجماع، نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم، موضع الشاهد ليس نفى وإنما هو ماذا؟ بغير علم. يعني قام بما قام به بغير علم، فيكون بذلك قائلا على الله ما لا يعلم، وهذا محرم بالنص والإجماع. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا قائل على الله ما لا يعلم، تكلم على الله بغير علم. أيهما أشد جرما وأكبر إثما، القول في الحلال والحرام بغير علم أم القول على الله على ذاته وأسمائه وصفاته بغير علم؟ أيهما أخطر يا أخوة؟ الثاني أخطر. فبعض الناس يتورعون عن الفتية في أمور يعني سهلة ويسيرة، ويقول لا، الإنسان عليه أن يتقي الله جل وعلا ولا يتكلم في دين الله بغير علم، بينما تجده في الوقت نفسه يتكلم في ذات الله وأسمائه وصفاته في غير علم، ولا يخاف الله ولا يتورع. ذكرنا يا أخوة إلى الآن ثلاثة محاذير. الأول ما هو أخي؟ أحسن، فهم من النصوص صفات تماثل صفات المخلوقين، وهذا الفهم فهم خاطئ، فهم سقيم. لماذا؟ لأنه لا ينبغي ولا يجوز أن تفهم هذه النصوص بهذا الفهم، لأن هذه النصوص لا تدل على التمثيل ولا تدل على التشبيه. وهم اعتقدوا وظنوا أن هذه النصوص تدل على التمثيل والتشبيه، ولذا قالوا ظاهر هذه النصوص يستلزم التمثيل والتشبيه، إذن ظاهر يستلزم الكفر والعياذ بالله. نعم. المحذور الثاني أخي، من وجهين. الأول من المعاني، معاني أخرى لها من عند أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان. طيب المحذور الثالث. نعم أخي،
ما دلت عليه النصوص بغير علم.
نعم، نفوا هذه المعاني لهذه النصوص بغير علم، وبهذا قد قالوا على الله بلا علم، وهذه جناية كبيرة على النصوص. الرابع أنه إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال، انظروا، إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال، لزم أن يكون الله سبحانه متصفا بنقيضها من صفات النقص. لزم أن يكون الله جل وعلا متصفا بنقيضها من صفات النقص، لأن من ينفي عن الله صفة اليد وصفة العين وصفة النزول وصفة الكلام والاستواء وكذا وكذا من الصفات، هذا يلزمه أن يصف الله جل وعلا بماذا؟ بنقيضها، بصفات هي نقيضة ماذا؟ صفات الكمال. يلزمه أن يصف الله جل وعلا بصفات النقص والعيب، إن الله لا يتكلم، وإن الله لا ينزل، وإن الله لا يرحم، وإن الله لا يغضب، وإن الله لا يرضى، لأن هذه الصفات نفوها عن الله جل وعلا. صفة الرحمة وصفة الرضا وصفة الغضب وصفة السخط وصفة النزول، هذه الصفات يا إخوة نفوها كلها عن الله سبحانه وتعالى. طيب، فالذي لا يرضى ولا يغضب هذا نقص فيه أم لكماله؟ هذا نقص يا إخوة، ليس بكمال، وإنما الكمال في ماذا؟ أن يرضى عن مواطن الرضا ويغضب عن مواطن الغضب في مواطن الغضب. أما لا يرضى ولا يغضب، لا يتكلم ولا يجيء ولا ينزل ولا يستوي ولا ولا ولا، إذا نفوا عن الله جل وعلا صفات الكمال، ونفي الكمال يستلزم إثبات نقيضه من ماذا؟ من صفات النقص. وذلك لأنه ما من موجود إلا وهو متصف بصفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات. ذكرنا هذا مرارا، هذه قاعدة يجعلها بين قوسين، لا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، لا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات. قلنا على سبيل المثال، لو نرفع هذا الكتاب وأقول لكم صفوا لي هذا الكتاب، اذكروا لي أوصاف هذا الكتاب، بإمكانكم أن تذكروا ما يقارب 20 صفة، ما يقارب 20 صفة. الآن نأتي ونقول نرجع مرة أخرى وننفي هذه الصفات واحدا تلو الأخرى، واحدة تلو الأخرى. طيب، هذا الكتاب ليس له حجم، ليس له حجم، وكيف يكون كتابا وليس له حجم، وليس له غلاف، وليس فيه أوراق ولا كتابة ولا لون ولا شكل ولا كذا ولا، يبقى كتاب؟ يتبخر، ما يبقى شيء، ما بقي كتاب. إذن لا يمكن وجود ذات المجردة عن الصفات، هذه قاعدة، هذه المقدمة الأولى، لا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات. إذن نقول لا بد من الصفات لكل ذات لوجودها. فلما نفيتم عن هذه الذات الإلهية صفات الكمال، ولا بد لوجوده، لوجود الله جل وعلا من صفات، ونفيتم صفات الكمال، بقي ماذا؟ صفات النقص والعيب. إذن يلزمكم أن تصفوا الله جل وعلا بصفات العيب والنقص. نعم. وحينئذ يكون من نفى عن الله تعالى ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال معتديا في حق الله تعالى، حيث جمع بين نفي صفات الكمال عنه، أولا ماذا فعل؟ جمع بين نفي صفات الكمال عنه وتمثيله بالمنقوصات والمعدومات، بل قد يرتقي به الغلو في النفي إلى تمثيله بالممتنعات والمستحيلات. نعم. ويكون أيضا جانيا على النصوص من حيث عطلها عما دلت عليه من صفات الكمال لله تعالى، وأثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهرها، فيجمع بين النفي والتمثيل في صفات الله تعالى، وبين التحريف والتعطيل في نصوص الكتاب والسنة، ويكون ملحدا في أسماء الله وآياته. وقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا هو الإلحاد بعينه. طيب، مثال آخر يأتي لنا بمثال، مثال ذلك يأتي لنا بمثال على هذه المحاذير الأربعة يا أخوة التي ذكرناها. مثال: أن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش. اتركوا الكتاب يا أخوة، والآن نأتي بتطبيق هذه المحاذير الأربعة على تحريف المحرفة المعطلة لهذه الصفة. نحن معشر أهل السنة نقول إن الله جل وعلا استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، لا يماثل استواء المخلوق. طيب، مع إيماننا بما دل عليه النص وإجرائنا لهذا النص على ظاهره، وعدم لجوئنا إلى التأويل والتحريف، وعدم الإتيان بمعنى آخر غير ما دل عليه الظاهر، أما المؤول ماذا يفعلون؟ قالوا: لا، المراد من الاستواء الاستيلاء، الاستيلاء والغلبة. ماذا فعل هذا المحرف المعطل؟ ماذا فعل؟ ما هي المحاذير التي ترتبت على تحريفه؟ الأول، ها أخي،
الأول حرفوا المعنى حيث غيروه وأولوه من العلو.
نريد أن ننطلق من هذه المحاذير التي ذكرناها نطبقها على هذا المثال. نعم أخي،
الشيخ مثل هو يعني جعل هذه الصفة مثل صفة المخلوق.
أحسنت. أولا توهم في الاستواء ماذا؟ أنه كاستواء المخلوق. توهم في هذا الاستواء في هذا المعنى أو في هذه الصفة صفة تماثل صفة المخلوق. الاستواء ما معنى في اللغة؟ العلو والارتفاع. قالوا: يعني علو وارتفاع كعلو وارتفاع المخلوق. قبل كل شيء ماذا فعل؟ توهم التشبيه والتمثيل، يتوهم التمثيل والتشبيه. نعم، هذا أولا. فماذا يفعل حينئذ؟ ينفي، يلجأ إلى النفي، يقول: لا 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 لا، إن الله ما استوى الاستواء الذي هو العلو والارتفاع. هذا المحذور الأول ماذا فعل؟ توهم التمثيل في هذا النص، وتوهم التمثيل دفعه إلى ماذا؟
نفي.
إلى النفي. ثانيا أخي أبو طيب،
نفى المعنى الذي دل عليه النص، ثم أثبت له
معنى آخر وهو
عليه ظاهر النص،
وهو الاستيلاء. طيب، نقول المحذور الثاني: نفى المعنى الذي دل عليه ظاهر النص، نفى ما أثبته الله وأثبت ما لم يدل عليه ظاهر النص، أتى بمعنى من عند نفسه. قال الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، هذا المحذور الثاني، نفى ما أثبته الله وأثبت ما لم يدل عليه النص. الثالث أخي،
نفى ما أثبت الله بغير علم لا من الكتاب ولا
من، نعم، يعني أقدم على ما أقدم عليه من النفي والإتيان بمعنى آخر بغير علم، والقول على الله بغير علم من الكبائر. الرابع أخي أحمد، لا
نفى الكمال، نفى الكمال فهذا يؤدي إلى إثبات النقص.
أحسنت، نقول لما نفى عن الله جل وعلا صفة الاستواء التي هي صفة كمال لله جل وعلا، يلزم من هذا النفي إثبات ماذا؟ إثبات النقص، نقيض الكمال الذي هو صفة ماذا؟ النقص لله جل وعلا، أن الله لا يستوي، أن الله لا يرتفع ولا يعلو سبحانه وتعالى. ونفي صفة الكمال يستلزم ماذا؟ وصف الله جل وعلا بنقيض الكمال الذي هو النقص. نعم، ولا شك أن وصف الله بالنقائص هذا كفر ومحرم قطعا. هذا المثال. مثال آخر، طيب، يقول مثال آخر، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور فيتوهم؟ اتركوا الكتاب. وجدتم المثال؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ نحن اتركوا الكتاب، لا تنظروا يا أخو في الكتاب. أنت كسلفي ماذا تعتقد في هذا النص؟ أأمنتم من في السماء؟ ماذا تعتقد؟ تقول أن هذا النص يدل على ماذا؟ أن الله جل وعلا في السماء، أن الله في العلو، أن الله عال على خلقه، بائن عن خلقه. طيب، إذن أثبتنا بهذا النص صفة العلو لله جل وعلا، والأشاعرة والماتريدية ينفون هذه الصفة عن الله ويعتقدون أن الله في كل مكان، ولا يصف الله جل وعلا بعلو الذات، بل يصفونه بعلو القهر وعلو الشأن فقط. كم أنواع العلو؟ ثلاثة. طيب، الأول أخي، علو الذات، علو القهر، علو الشأن. طيب، وما هو علو المنزلة أخي؟ أحسنت، علو الشأن. وما هو علو المنزل؟ علو الذات، بارك الله فيكم. وما هو علو القدرة؟ علو القهر. إذن كم نوع يا أخوة؟ مهما تنوعت العبارات فالعلو ثلاثة أنواع يثبتها كلها أهل السنة والجماعة، وبينما نجد أهل التعطيل وأهل التحريف يثبتون نوعين فقط وينفون الثالث، ينفون صفة علو الذات لله جل وعلا. الآن ننظر ماذا يفعل أهل التعطيل بهذا النص، كيف يتعاملون معه. نأتي بهذه المحاذير الأربع ونطبقها على هذا المثال. المحذور الأول، ماذا يفعلون أخي؟
فهموا أن العلو إذا أثبتوه فإنه هذه الصفة تماثل صفات المخلوقين،
تماثل صفات المخلوقين. نعم، طيب، وتمثيل الخالق بالمخلوق كفر لدى الجميع أم لا؟ لدينا أهل السنة ولدى المعطلة والمحرفة كفر. طيب، وهذا الكفر ينبغي أن يفر عنه أم لا، منه أم لا؟ نفر من الكفر والعياذ بالله. كيف نصف الله جل وعلا بالتمثيل؟ إذن هم توهموا أولا صفة تماثل صفة المخلوق، توهموا من هذا النص أنه يدل على صفة تماثل صفة المخلوق. ثم فر المحذور الثاني أخي، جنى على النص من وجهين. الوجه الأول، طيب أحسنت، نفى ما أثبته الله في هذا النص لنفسه من صفة العلو، ثم أثبت لهذا النص معنى آخر لا يدل عليه ظاهر النص، أثبت لهذا النص معنى آخر لا يدل عليه ظاهر النص. الثالث، الإخوة الذين بالأخير. نعم. أخي. الثالث. لا تستعجل يا أخي. الثالث. نعم أخي عبد الحق.
تقول على الله بغير علم.
نعم قال على الله بغير علم. توهمه بغير علم ونفيه بغير علم وإثبات معنى آخر بغير علم، هذا كله بغير علم. طيب المحذور الرابع، الآن جاء دورك. نفي صفة الكمال يستلزم ماذا؟ وصف الله جل وعلا بصفة النقص، بنقيض الكمال أي بصفة النقص. وهذه محاذير خطيرة جدا، ينبغي الحذر منها والابتعاد عنها. وهذه المحاذير تلزم من يا أخوة؟ واقعة على من؟ على مذهب أهل التعطيل والتحريف. أما أهل السنة والجماعة فقد سلموا منها، ما وقعوا في شيء من هذه المحاذير. ما وقعوا في شيء من هذه المحاذير. لماذا ما وقعنا في شيء من هذه المحاذير؟ أولا نعمل بظاهر النص، ما نتوهم في هذا النص صفة تماثل صفات المخلوقين. لما نثبت صفة اليد لله لا نتوهم أن يد الله كيد المخلوق، ولا نتوهم أن مجيء الله كمجيء المخلوق. إذن هذا التوهم الفاسد الذي دفعهم إلى النفي والتعطيل، هذا التوهم مرفوع عند أهل السنة، غير موجود أصلا، لأننا نعتقد أن صفة كل شيء بحسبه، صفة كل شيء بحسبه. كما أن ذات الله لا تماثل ذوات المخلوقين، كذلك صفات الله جل وعلا تليق به ولا تماثل صفات المخلوقين. وما لجأنا إلى التعطيل، وما أتينا بمعنى آخر للنصوص، وما تقولنا على الله بغير علم، وما أثبتنا لله صفات النقص بدل صفات ماذا؟ صفات الكمال، والحمد لله. في الأخير يا أخوة يقول: وعلى هذا فيخرج قوله: أأمنتم من في السماء على أحد وجهين. ما هما الوجهان؟ لا تنظر إلى الكتاب، هذه الأمور الحمد لله سهلة بالنسبة لكم إن شاء الله. بعد أخي، إما أن يكون في بمعنى على، وهذا مقرر في علم اللغة العربية، تناوب الحروف، يسمى باب تناوب الحروف، يأتي حرف بمعنى حرف آخر، مجيء في بمعنى ماذا؟ بمعنى على. قل سيروا في الأرض، أي ماذا؟ على الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، أو ماذا؟ العلو، من في السماء أي من في العلو. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.